السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الاستئذان، باب في الاستئذان. حدثني عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله أستأذن على أمي؟ فقال نعم. قال الرجل إني معها في البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عليها. فقال الرجل إني خادمها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عليها، أتحب أن تراها عريانة؟ قال لا. قال فاستأذن عليها. وحدثني عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن أبي سعيد
ابن سعيد عرضه
صلى الله عليك عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث: فإن أذن لك فادخل، وإلا فارجع. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه جاء يستأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستأذن ثلاثا ثم رجع، فأرسل عمر بن الخطاب في أثره فقال: ما لك لم تدخل؟ فقال أبو موسى: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث: فإن أذن لك فادخل، وإلا فارجع. فقال عمر: ومن يعلم هذا؟ لئن لم تأتني بمن يعلم ذلك لأفعلن بك كذا وكذا. فخرج أبو موسى حتى جاء مجلسا في المسجد يقال له مجلس الأنصار، فقال: إني أخبرت عمر بن الخطاب أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث: فإن أذن لك فادخل، وإلا فارجع. فقال: لئن لم تأتني بمن يعلم هذا لأفعلن بك كذا وكذا، فإن كان سمع ذلك أحد منكم فليقم معي. فقالوا لأبي سعيد الخدري: قم معه. وكان أبو سعيد نصرهم فقام معه. فأخبر بذلك عمر بن الخطاب، فقال عمر بن الخطاب لأبي موسى: أما إني لم أتهمك، ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الاستئذان، أو باب الاستئذان. وأما الترجمة الكبرى كتاب الاستئذان والبسملة، فهذه لا توجد في كثير من النسخ، لأن هذا الباب من ضمن كتاب الجامع، ليس كتاب داخل في كتاب، إنما هو باب من ضمن أبواب كتاب جامع كسوابقه ولواحقه. والاستئذان السين والتاء للطلب، فالاستئذان طلب الإذن، طلب الإذن بالدخول. فيستأذن الإنسان إذا أراد أن يدخل على غيره قائلا: السلام عليكم، وأدخل ثلاثا أذن له، فإلا يرجع. وحينئذ يكون الرجوع سواء إذا لم يرد عليه أو رد عليه بعدم الإذن، فالرجوع أزكى له من أن يحرج صاحبه بكلام زائد على الاستئذان ثلاثا. قال: حدثني مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل، عطاء تابعي، يحكي قصة لم يشهدها، فالخبر مرسل. فقال: يا رسول الله أستأذن على أمي؟ الكلفة بين الأم وولدها، بين الوالد وولده مرفوعة، فظن هذا أن هذا سبب لعدم الاستئذان وأنه يعفيه منه، وإلا جاء النهي لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا، فظن هذا أن الأم لا تحتاج إلى استئذان، فقال أستأذن على أمي؟ فقال نعم. فهل يستأذن على زوجته أو لا يستأذن؟ لأن العلة هنا خشية أن يراها عريانة، وهذه العلة مرتفعة بالنسبة للزوجة، يستأذن على الزوجة ولا ما يستأذن؟ هنا قال أستأذن على أمي؟ فقال نعم. قال الرجل إني معها في البيت، يعني ما أنا في بيت مستقل نسكن جميع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عليها. فقال الرجل إني خادمها، يعني صلتي بها قوية وحاجتها إلي شديدة، كيف استأذن عليها والصلة على ما ذكر؟ اخدمها. قال نعم استأذن عليها. أتحب أن تراها عريانة؟ قال لا. قال فاستأذن عليها، يعني الاستئذان من أجل التحفظ والاحتراس والاحتياط عما لا يجوز النظر إليه، لكن الزوجة يحتاج أن يستأذن عليها أو يدخل ولو لم تشعر بذلك ولا تشعر به إلا هو بجوارها، مثل هذه التصرفات قد توجد ريبة في البيت بين الزوج وزوجته. نعم إذا بلغه أنها شعرت به، يعني من فتح الباب أو قرن عليه وعرفت ذلك وتهيأت لا بأس، أما أن ينساب بخفية كالمتجسس هذا لا شك أنه يروعها من جهة ويجعلها في موطن الريبة من جهة أخرى، وقد تكون في وضع لا تحب أن يراها عليه، فلا يلزم الاستئذان. السلام عليكم أدخل، لأنها لا تملك رده، لا تملك رده، لكن مع ذلك عليه أن يتصرف تصرفا تشعر به بدخوله البيت ووصوله إليها، فإذا قرب منها سلم. الرجل هو جالس مثلا في المسجد مكان عام، لو دخل شخص بخفية لا شك أن هذا قد يريعه يخيفه، والناس يتفاوتون في مثل هذا، فعلى هذا غير الزوجة لا بد من الاستئذان، استئذان الشرعي، السلام عليكم أدخل، ولو كانت أمه ولو كانت بنته ولو كان صاحب البيت استأذن. والعلة في ذلك أنت أتحب أن تراها عريانة، لكن لو كانت الزوجة وكانت العلة هذه أتحب أن تراها عريانة قال نعم، يرتفع الحكم. نعم الاستئذان الواجب لغير الزوجة لا يلزم بالنسبة للزوجة، لأنه يطلع منها على ما لا يطلع عليه غيره، لكن دخول الرجل على زوجته بما يشبه دخول المتجسس هذا لا شك أنه لا يجوز، لأنه يجعلها في موضع الريبة والتهمة، وهناك أوضاع حتى الزوجة لا تريد من زوجها أن يطلع عليها، والعكس الزوج أيضا عنده أسرار لا يريد أن يطلع عليها زوجته. إذا كانت الزوجة مثلا، بعض الزوجات تطلع على أشياء لا يريد أن يطلع عليها غيره، له معاملات مع الناس وله صلة بغيره، إذا جسست عليه زوجته وقرأت ما في جيبه من أوراق هذا لا يجوز لها أن تفعل ذلك إلا بإذنه، وكذلك أيضا دخوله عليها دخول المتجسس بحيث لا يشعر لا تشعر إلا وفوق رأسها، هذا يخيفها ويجعلها تشك فيه، أنه يشك فيها، فيتبدل عن الشك ويتطور مثل هذا التصرف إلى أمور لا تحمد. أما بالنسبة لغير الزوجة فالعلة فيها أتحب أن تراها عريانة؟ قال لا، قال فاستأذن عليها. نعم. نعم، طروق ليلا كي تستعد، كي تستعد له على وضع غير مطلوب، لأن بعض النساء يعني تختلف اختلافا كبيرا، بعض النساء يختلف وضعها اختلافا كبيرا إذا تهيأت لزوجها عما لو جاءها زوجها على غرة، وبعض النساء أمرها يسير، يعني حتى المحسنات والمجملات يعني ما تصنع شيء كثير بالنسبة لها. على كل حال هذه أمور ينبغي أن تدرس بعناية من قبل الأزواج، لأن كثير من البيوت تهدمت بسبب مثل هذه التصرفات. قال وحدثني مالك عن الثقة عنده، ثقة عنده على ما قال أهل العلم في كتب المصطلح أنه يريد به مخرمة ابن بكير بن عبد الله بن الأشج، يعني عن أبيه بكير بن عبد الله بن الأشج، مع أن الحديث مروي من طريق عمرو بن الحارث، فيمكن أن يكون المراد هذا وأن يكون المراد هذا. وهل يكفي مثل هذا الوصف بالثقة لقبول الخبر أو لا بد أن يسمى؟ نعم، يعني التوثيق على الإبهام، حدثني الثقة لا بد أن يسمى، فقد يكون ثقة عنده لكنه عند غيره ليس بثقة، فلا بد حينئذ أن يسمى. عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بشر بن سعيد، عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري عن أبي موسى الأشعري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث، يعني ثلاث مرات، السلام عليكم أدخل، يكررها ثلاثا، فإن أذن له وإلا رجع، فإن أذن له دخل وإلا فليرجع. والقصة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه توضح هذا. قال وحدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن غير واحد من علمائهم أن أبا موسى، حديث مخرج في الصحيحين، لكن هذا الإسناد حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أن أبا موسى، يحكي قصة لم يشهدها ربيعة بن عبد الرحمن، ما شهد القصة، إنما يرويها بواسطة غير واحد من علمائهم، فعلى هذا القصة السند فيه مجاهيل، غير واحد من علمائهم ما سموا. منهم من يقول مثل هذا السياق مضاعف للسند لأنهم مجاهيل ما يدرى عنهم، وإذا كان التوثيق على الإبهام لا يكفي فكيف بمثل هذا. ومنهم من يقول أن مثل هذا السياق يجعل الخبر مقبولا لأنه غير واحد، أكثر من واحد، وموصوفين بأنهم من العلماء، وجهالة مثل هؤلاء ترتفع بالعدد، يعني هم مجموعة يشهد بعضهم لبعض. في قصة امتحان البخاري رحمه الله وقلب الأحاديث ضعفها جمع من أهل العلم، لماذا؟ لأن ابن عدي يرويها عن عدة من شيوخه، قالوا ما سمى، ومنهم من قال القصة صحيحة لأن العدة وإن لم يسموا إلا أن بعضهم يجبر بعضا لأنهم عدد ومن شيوخ ابن عدي، يعني أئمة، وهنا غير واحد من علمائهم لا شك أنه يجبر بعضهم بعضا وترتفع الجهالة بمثل هذا، مع أن الحديث في الصحيحين أن أبا موسى، لكن مسألة اصطلاحية في مثل هذا يعني لا بد من التعرض لها، أن أبا موسى الأشعري جاء يستأذن على عمر بن الخطاب فاستأذن ثلاثا ثم رجع، استأذن ثلاثا ثم رجع، فأرسل عمر بن الخطاب في أثره ردوه، فقال ما لك لم تدخل، فقال أبو موسى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث. يعني لو كان الباب بعيد عن داخل البيت وغلب على ظن المستأذن أن من في البيت لم يسمعوا، ما سمعوا الاستئذان، يكرر أكثر من ثلاث حتى يظن يغلب على ظنهم أنهم سمعوا، أو يكتب بالثلاث ويرجع. تعرف أن الآن الأبواب بعيدة عن أجواف البيوت، سيما اللي ما عندهم أجراس وعندهم وسائل توصل الاستئذان إلى أقصى البيت، ترى ظنه طرقت الباب ما سمع، السلام عليكم أدخل، بعد ذلك يلتقيان يقول جئت واستأذنت ثلاثا ما أذنت، قال ما سمعناك، وقد يكون على موعد معه في هذا الوقت، ثم يستأذن ثلاثا ولبعده عنه ما يرد. في مثل هذه الحالة نقول يكرر حتى يغلب على الظن أنه سمع فلم يؤذن له، نعم يكرر. القرين أنهم ما يسمعون بعيدين، ارتداد 20 متر وما في جراس، لا تقول للجوال يحل الإشكال ولا يرفع الحكم، لا تفترض المسألة على أصلها على طبيعتها. هل يكرر ولا ما يكرر حتى يغلب على الظن أنه سمع؟ أما إذا كان هناك ارتباط بموعد فلا شك أن مثل هذا يحتاج إلى تكرار، لأنه جاء بموعد. يعني إيه سمع، إيه سمع. لكن عموم الحديث السابق الاستئذان ثلاث، فإن أذن له فادخل، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع. هنا يقول استأذن ثلاثا ثم رجع، فأرسل عمر بن الخطاب في أثره فقال ما لك لم تدخل؟ الجواب معروف، استأذنت فلم تأذن كيف أدخل؟ فقال أبو موسى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع. عمر رضي الله عنه وأبو موسى ثقة عنده، فأراد أن يحتاط للسنة رضي الله عنه وأرضاه، وعلّ ذلك خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناسبات كثيرة، يقبل عمر خبر الفرد خبر الواحد، لكنه أحيانا إذا حصل عنده أدنى تردد طلب من يشهد له، ولا يقال إن في مثل هذا مستمسك للمعتزلة الذين لا يقبلون خبر الواحد، يقبلون خبر اثنين فأكثر. صرح بذلك أبو الحسين البصري وهاشم الجبائي وغيرهم من المعتزلة، يقول هذا صنيع عمر، رد أبا موسى حتى وجد من يشهد له. يقول لا، عمر رضي الله عنه يحتاط للسنة، وليس هذا منهج وديدنه أنه يرد خبر الواحد، لا قبل خبر الواحد في مناسبات، لكن إذا وجد في النفس أدنى تردد لابد من الاحتياط للسنة. فقال عمر ومن يعلم هذا؟ لئن لم تأتني بمن يعلم ذلك لأفعلن بك كذا وكذا. هكذا يجب على من والله الله جل وعلا الأمر أن يحتاط للدين، لا يتلاعب الناس بالأحكام. لأفعلن بك كذا وكذا. صحابي جليل معروف مقامه، ويقول عمر ذلك لأنه لا يحابي في الدين، عمر رضي الله عنه لا يحابي أحدا في دين الله. فخرج أبو موسى حتى جاء مجلسا في المسجد يقال له مجلس الأنصار، يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم في مسجده عليه الصلاة والسلام يعني يجلسون، الجماعة يجلسون في جهة وجماعة أخرى يجلسون، يتحدثون في غير وقت صلاة، هذا يتحدثون وبعضهم يذكرون وبعضهم يقرؤون وبعضهم يعلمون وبعضهم يتعلمون، مقصود أنهم مقسم المسجد، يعني كل إلى جنسه إلى قرابته ومعارفه وقبيلته مثلا أو زملائه وأقرانه، هو موجود إلى الآن. يعني مجلس الأنصار يعني معروف أن هذا يجلسون فيه. الآن لو تجي الجامع أو مثلا في الحرم بعد صلاة الجمعة وجدت مثلا الهنود على جهة يتحدثون، والباكستانيين على جهة، المغاربة على جهة، المصريين على جهة، وهكذا يتخذون كل أهل قطر مع قومهم. يقال له مجلس الأنصار، فقال إني أخبرت عمر بن الخطاب أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع. فقال لا، إن لم تأتني بمن يعلم هذا لأفعلن بك كذا وكذا، فإن كان سمع ذلك أحد منكم فليقم معي. فقالوا لأبي سعيد الخدري قم معه. كلهم سمعوا هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن باعتبار أن أبا سعيد هو أصغر القوم قالوا قم معه. قال وكان أبو سعيد أصغرهم فقام معه. فأخبر بذلك عمر بن الخطاب، فقال عمر يا أبي موسى أما إني لم أتهمك، لأنه ثقة عنده وعند غيره وليس بمحل الشك والريبة والتهمة، ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه يخطط منهج وهو الاحتياط للسنة، قد يحتاج إلى التثبت من حديث الثبت، لأنه إذا تثبت منه لا يلومه أحد أن يتثبت من غيره، قد يفعل هذا بأوثق الناس عنده، لأنه إذا طلب ممن هو دونه أو دون الذي دونه بالمرتبة التثبت قد يقع في نفسه شيء، لكن إذا تثبت من الثابت فكونه يتثبت ممن دونه من باب أولى ولا يقع في نفسه شيء. ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. كيف؟ يعني عن طريقه؟ لا، هو مرة يروي عن أبي موسى ومرة يروي مباشرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا ما تقوم به حجة إذا كان يرويه من طريقه، ما 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 ازداد الخبر قوة. وين؟ إيه، هو يرويه مرة عنه، مرة بواسطة، مرة بدون واسطة. هو يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، ثبت هذا. نعم. ما يلزم اللي يبين لعمر رضي الله عنه أن هذا الخبر معروف عند الكبار وعند الصغار من جهة، والأمر الثاني أنه إذا وجد من يقوم بالمهمة من الصغار لا داعي لأن يكلف الكبار. نعم.
سلام الله عليك. باب ما جاء في التشميت في العطاس. حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عطس أحدكم فشمته ثم إن عطس فشمت ثم إن عطس فقل إنك مظنوك. قال عبد الله ابن أبي بكر لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا عطس فقيل له يرحمك الله قال يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم.
يقول رحمه الله تعالى: باب التشميت في العطاس. إذا عطس الإنسان والعطاس كما يقرر أهل العلم نعمة من نعم الله جل وعلا، يخرج من البدن ما لا يخرج بغيره مما يضره، وأيضا هو بالنسبة للبدن شبيه بالزلزال، خلخل البدن، فإذا أخرج منه هذه الفضلات التي تضره لو بقيت وعاد البدن إلى طبيعته يحمد الله جل وعلا على هذه النعمة. ثم بعد ذلك من يسمعه يشمته قائلا يرحمك الله، هذا التشميت، هذا إذا حمد الله. أما إذا لم يحمد الله فإنه لا يشمت، لأنه عطس عند النبي عليه الصلاة والسلام رجل فشمته، وعطس عنده آخر فلم يشمته. فكأنه الذي لم يشمت كأنه صار في نفس الشيء على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال شمت فلانا ولم تشمتني، قال فلان حمد الله وأنت لم تحمد الله. ولذا الذي لا يحمد الله لا يشمت. بعضهم يستحب أن يذكر العاطس بالحمد لكي ينال الجميع أجر الحمد والتشميت والرد. وجاء في ذلك خبر عزوه إلى سنن ابن ماجه، وما وجدناه في سنن ابن ماجه، لفظه من سبق العاطس بالحمد أمن الشوص واللوص والعلوص. من سبق العاطس بالحمد أمن الشوص واللوص والعلوص، كلها أمور مؤذية فيأمن بهذا. والحديث لا يوجد في سنن ابن ماجه إلا إذا كان في رواية لم تصل إلينا، ولا كثير من المفسرين عزوه إلى ابن ماجه. فهل يشم بل يذكر أو لا يذكر؟ لأنه إذا لم يحمد الله لا يشمت. يعني لو دخل شخص ما سلم، بعض الناس يقول له السلام عليكم من أجل يذكره، وهو بهذا يخجله، بهذا يخجله بهذه الطريقة. يذكر أو لا يذكر؟ المهم أن فضيلة فاتته بسبب إهماله وتقصيره، لكن افترض أنه جاهل ما يعلم. نعم شو يسأل؟ نعم ما ذكر الثاني الذي لم يحمد، لكن معروف أن الجاهل ينبغي تعليمه على كل حال، بدأ أن يعلم، هذا طريقة عليه الصلاة والسلام. وتم تعليمه بقوله أنك لم تحمد الله. يقول إن عطس فشمته، ثم إن عطس فشمته، ثم إن عطس فشمته ثلاثا، ثم بعد ذلك إن عطس في الرابعة أو الثالثة على الشك الذي يذكر بعد ذلك، فقل إنك مظنوك يعني مزكوم. إنك مظنوك يعني مزكوم. وما فائدة الإخبار بهذا؟ إيش فائدة؟ ها؟ إيه مزكوم، شمت الأولى والثانية والثالثة، ولو كان مزكوم بعد ذلك قال له إنك مزكوم مظنوك. نعم إيه، لأنه احتمال يعطس عشر أو عشرين، فيشق على كل من سمعه يرحمك. تصير المسألة افترض أنه في المسجد مثلا واحد عطس عشرين مرة، وكل واحد من الجماعة قال يرحمك الله، وعدة هؤلاء خمسين ستين، كم يقال وكم يرد له؟ ينتهي عند ثلاث، ثم بعد ذلك يخبر مثل ما تفضل الشيخ، ليرتفع ما في نفسه عن لو ما شمت بعد ذلك يمكن يقع في نفسه شيء، لكن يقال له أنت مزكوم يا أخي خلاص، تبي تبتل وحنا ما نبات لي. نعم اي بعضهم ما يحمد الله لين ينتهي، يعني بعضهم يعطس مره مرتين ثلاث متواصلات، ثم اذا فصل قال الحمد لله. نعم يشمت بعده، لكن هل يشمت لو عطس ثلاث دفعه ثانيه وثلاث دفعه ثالثه؟ او يكتب بالعطسات الثلاث الاولى بتشميته واحده؟ قال إن عطس فشمته، ثم إن عطس فشمته، ثم إن عطس، يعني تكرار التشميت يدل على أنه، والعطاس ما له عدد، إن عطس ما في مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث، المقصود إن عطس فحمد الله شمت، فالعدد مربوط بالتشميت، هذا دلالة الخبر. ثم إن عطس فقل إنك مظنوك، قال لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، يعني ما أدري هل هو بعد الثالثة قال إنك مظنوك أو الرابعة قال، ولا والأصل أنها تكرر ثلاثا، يعني هكذا كثير من النصوص تربط بالعدد الثلاث، مثل ما في حديث ابن عمر الآتي، وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا عطس فقيل له يرحمك الله قال يرحمنا الله وإياكم يغفر لنا ولكم. أي المشمت ما اقتصر على ثلاث، إن ينظر في السبب الذي يقتصر فيه على الثلاث الحديث، هل هو السبب من أجل رفع المشقة عن المشمت يعني رأفة به، أو أنه حكم شرعي الزائد القدر الزائد على ذلك يدخل في حيز الابتداع؟ لا، نقول شو ينظر إلى السبب، إلى الداعي. لماذا اقتصر على الثلاث؟ هل هو من باب الرأفة بالمشمت، أو أنه حد محدد شرعا لا يتجاوز إلا إلى، إذا تجاوزنا حد المسنون دخلنا في حيز الابتداع. شفاك الله وعافاك الله، هذا بعد الثالثة، تشميت ثلاث وبعدها يدعى له، إنك مظنوك ويدعى له بالشفاء والعافية، ما في بأس. المقصود أن مثل هذا لا يتعدى فيه العدد الثلاث، لا يتعدى فيه الثلاث. إيه، لهذا هذا أوضح، هذا مفسر، هذا مفسر. إيه، للثلاث معروفة يعني لا جادة في النصوص. قال: وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا عطس فقيل له يرحمك الله قال ارحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. يعني تجد بعض الناس في الرد يقول يهدينا الله ويهديكم، والأصل في الرد صيغته يهديكم الله ويصلح بالكم، هذا الرد. وهذا موقوف على ابن عمر من قوله، وما جاء في المرفوع هو الأصل. سم ها؟ عطس يعني من أي باب؟ ها؟ يعطس عطاسا. خل المصادر تجيب كل المصادر عاد، لكن المصدر منعزل.
أحسن الله عليك.
نعم.
باب ما جاء في الصور والتماثيل. حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن رافع ابن إسحاق مولى الشفاء أخبره قال: دخلت أنا وعبد الله ابن أبي طلحة على أبي سعيد الخدري نعوده، فقال لنا أبو سعيد: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. شك إسحاق لا يدري أيتهما. قال أبو سعيد: وحدثني عن مالك عن أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده، قال: فوجد عنده سهل بن حنيف، فدعا أبو طلحة إنسانا فنزع نمطا من تحته، فقال له سهل بن حنيف: لم تنزع؟ قال: لأن فيه تصاوير، وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قد علمت. فقال سهل: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا ما كان رقما في ثوب؟ قال: بلى، ولكنه أطيب لنفسي. وحدثني عن مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهة، وقالت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما بال هذه النمرقة؟ قالت: اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ثم قال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة.
يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصور والتماثيل. الغالب أن الصور يراد بها ما لا ظل له، والتماثيل ما له ظل. وما له ظل مجمع عليه بين أهل العلم، وأما ما لا ظل له فعامة أهل العلم على تحريمه، إذا كان لذي روح، إذا كان المصور من ذوات الأرواح. عند جمع من أهل العلم أن النهي يشمل ما له روح وما لا روح له من مخلوقات الله جل وعلا، لأن فيه المضاهات. إذا رسم إنسان أو حيوان أو شجرة هذه مخلوقات الله، وهذا الذي رجحه القرطبي في التفسير، أن التحريم لا يختص بذوات الأرواح، يشمل جميع مخلوقات الله، لأن العلة المضاهات متحققة. ومع ذلك عامة أهل العلم على أن ما لا روح فيه يجوز تصويره، يجوز تصويره. الآلات المحدثة التصوير التي تظهر الصورة مطابقة لخلق الله، يعني من رآها قال هذا فلان من دون أي تردد. بعضهم يقول أن هذه الآلة تظهر شيئا هو خلق الله، ليس في مضاهات لخلق الله، إنما هو خلق الله. والارتباط بين الصورة والمصور هو نفس الارتباط بين الاسم والمسمى. العلماء يختلفون في الاسم، هل هو عين المسمى أو غيره؟ نعم، ما اختلفوا في هذا، ما في خلاف، يختلفون ويقولون إن أريد به أن المسمى يتأثر بما يتأثر به الاسم فهذا ليس بصحيح، لأنك لو كتب زيد وأحرقتها بالنار ما تضرر زيد، فدل على أنه غيره. وإن كان المراد به أن هذا الاسم يعبر عن هذه الذات بحيث لو قرئ هذا الاسم عرفت تلك الذات، فالارتباط وثيق، هذا هو ذاك فهو عينه، يعني بالنظر الأول غيره، بالنظر الثاني عينه. الصورة لو أحرقت تضرر المصور كالاسم لا يتضرر، ولكن من رآها كمن رأى الاسم. وش اللي ترتب على هذا؟ هل نقول إن هذه عين المخلوق أو غير المخلوق؟ لأنه إذا قيل مضاهات لخلق الله مقتضاه أن الموجود غير خلق الله، شيء آخر يضاهي خلق الله. وإذا قلنا بهذا شمل جميع الصور، إذا قلنا أن الصورة غير المصور شملت جميع الصور سواء كانت بآلة أو باليد. يقول بعضهم أن الوعيد شديد في حق المصورين، جاء فيهم أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، ومن المحال أن يرتب هذا العذاب الشديد على ضغطة زر في آلة أخرجت عدد كبير من الصور أو صورت جمع غفير من الناس. هل يؤمر أن ينفخ في جميع هؤلاء صور الناس يصلون بالمسجد الحرام صورة واضحة، كل واحد عيونهم واضحة وجيههم، هل يكلف أن ينفخ الروح في مليون شخص بمجرد ضغطة زر؟ قالوا هذا بعيد من حكم التشريع. لكن نظير هذا أنه قد يقتل إنسان بضغطة زر، والقتل من عظائم الأمور أشد من التصوير. قل إذا ضغط الزر زر المسدس وقتل إنسان، نقول مستحيل أن يدخل في قوله يوم يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، لأن المسألة بس ضغط زر. يقول ما قتلت أنا، قتلت الآلة، كما يقول الآخر أنا ما صورت، صورت الآلة. معلوم عند أهل العلم أن هناك تسبب وهناك مباشرة للفعل، والمباشرة تقضي على أثر التسبب، لكن إذا كان المباشر غير مكلف ينتقل الحكم إلى المتسبب بلا شك، فالذي ضغط الزر هو المكلف. فالعلل التي تبدأ في هذا الباب لا شك أنها واهية، والصواب أن التصوير بجميع أشكاله وهيئاته وآلاته كله داخل في النصوص، لا سيما تصوير ذوات الأرواح. قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن رافع بن إسحاق مولى الشفاء أخبره قال دخلت أنا وعبد الله ابن أبي طلحة على أبي سعيد الخدري نعوده، فقال لنا أبو سعيد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. شك إسحاق لا يدري أيتهما قال أبو سعيد. الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة، كما أنها لا تصحب رفقة معها جرس. الإشكال أن الأمور عمت، والورع في مثل هذا الباب بل الاحتياط فيه مشقة، لكن لا يعني أن هذه المشقة تبيح المحرم. يعني الآن أجراس السيارات إذا تعدى، أو مثلا ما ربط الحزام، أو تعدى السرعة، إذا ما ربط الحزام فهو جرس الدواب مطابق 100%، نفس الجرس الذي لا تصحبه الملائكة. إما تربط الحزام ولا ما تصحبك الملائكة، نفس جرس الدواب، يعني موجود هذا في السيارات كلها. الناس ما يحسبون لهذه الأمور حساب، يعني إذا لم تصحبك الملائكة من يصحبك؟ في بديل للشياطين. إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو تصاوير، أمور يعني قد يكون الاحتياط في مثل هذا حرج شديد. كل شيء في تصاوير الآن، الكتب، كتب العلم الآن فيها تصاوير، التفاسير فيها تصاوير، ماذا تصنع؟ لا بد أن تطمس هذه الصور، كما قال علي رضي الله عنه لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني به النبي عليه الصلاة والسلام؟ أن لا ترى صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. الإعلام للزركلي 8 مجلدات كبار فيها ألوف من الصور، أو أن المغلق يختلف عن المكشوف، يعني يختلف الحكم ولا ما يختلف؟ يعني إذا كان مغطى، وهذا يقودنا إلى تغطية وجه الصورة، يعني إذا لصقت عليها شيء من غير طمس، أو خط عليها شيء والصورة موجودة، يكفي ولا ما يكفي؟ ولا بد من الطمس الذي يثير يغير الملامح والمعالم. هذا الأصل، أنه لا يبقى من المعالم شيء. يعني سمع من يفتي بالقنوات من يقول إذا كانت الصورة كبيرة هذه لا يجوز، وإذا كانت صغيرة في المحفظة ولا شبه هذه ما فيها شيء. يعني كان الناس يتندرون بشخص معتوه، يعني مجنون، يقوم ويعظ الناس ويحذرهم من الراديو. كان الراديو جريمة في أول قبل 40 سنة، كان يعني شيء كبير عند الناس، فيقول الراديو الكبير هذا حرام، وأما الصغير هذا ما في شيء. شبيه بهذه الفتوى التي يتبناها بعض من ينتسب إلى العلم الآن، ذاك لا تكلف، غير مكلف أصلا ذاك، كيف يقال مثل هذا؟ الصور صور، صغرت أو كبرت. الإشكال أن الأسباب توافرت وتيسرت بأيدي الناس، يعني وجدت هذه الجوالات صارت تصوير من أيسر. طلاب علم أهل تحري نعرفهم صاروا يصورون، اقتنى الآلة سهل عليه مزاولته. قد لا يعنيه أن يصور فلان ولا علان ولا كذا، يكون عنده طفل توه مولود ثم يتصرف تصرف يعجبه، فما يملك نفسه إلا أن يصور. هذا حصل، ثم بعد ذلك يحبو حبوة وحبوتين يصوره، يخطو خطوة ولا خطوتين يصوره، ما يملك نفسه أمام ولده. ثم بعد ذلك ينظر في الأقوال الأخرى ومن باحه من أهل العلم ومن كذا، وقبل ذلك ما ينظر إلى هذه الأقوال. فالإشكال أن تيسر مثل هذا الأمر هونه عند الناس، وإذا كثر الإمساس قل الإحساس. هذه مشكلة، الشيوخ أئمة فاضل إلى وقت قريب يرونه من عظائم الأمور ثم صار حلال. لا ينكر تغير الاجتهاد، وكون الأمر في أوله يكون مجهولا ثم يكتشف حقيقته هذا ما ينكر. يعني الساعة هو المطلعات قالوا سحر، بعضهم قال سحر، ثم بعد ذلك شبهت حقيقتها، وأنها يعني لما فككت وجدت صناعة ما فيها إشكال. فالإنسان عليه أن يحتاط لنفسه، والمسألة كبيرة يعني معضلة من المعضلات، يعني ليس التصوير بالأمر الهين. نعم، يطمس الوجه، يكفي الوجه، إذا طمس الوجه كفى، لأن الصورة الوجه. نعم، هذه عادة المكره ما عليه الذنب على من أكره، المكره ما عليه مرفوع عنه الحكم، هذا أكره ما تقدر تمشي إلا به. الله، الملابس عاد معضلة كارثة، ما تجد ملابس أطفال حتى الكبار أحيانا إلا فيها صور، إذا ما يعفي لابد من طمسها أو خياطة خيرها. وين؟ لا، إذا في صورة ما تدخل. أما بالنسبة للحكم فهو مرتفع بالإكراه، وأما بالنسبة للملائكة إذا ارتفع الحكم فيرجع شيء. إنسان مكره فالمكلف. نعم، إذا كانت مخفية وخيف عليها، إذا أخرجتها تخاف عليها بطاقة والدراهم وغيرها، إذا كنت تخشى عليها فاستخفيها ولا تكون في موضع السترة المشترطة، لأن فرق بين أن تستتر بما فيه محرم سترة شرط، وبين أن تصلي في غير محل الاشتراط فيه محرم. الفرق بين أن تصلي بسترة حرير أو عليك عمامة حرير تبعدها عن محل الشرط، نفس الشيء ما يختلف أبدا، كله تصوير. نعم، المقصود أنها لا، أنا ما يباح. تقول لي الفرس اللي عند عائشة، أخي ما تعرفون حقيقة الصور في القديم؟ يعني لو جبت خشبة وضعت له جناحين وقلت فرس، إيش صار؟ يعني لعب الأطفال التي عند عائشة وغير عائشة تصورها مثل اللي أنا في الأسواق؟ أنت ما أدركت ما يفعل للأطفال من الصور من العهن؟ يعني قالوا وساد كبير في رأسه وساد صغير، هذه الصور. على كل حال، إذا كان من رآها قال هذا إنسان أو هذا حيوان، هذه صورة. إذا جاءت على هيئة إنسان أو حيوان صار الصورة. يعني بدون تثبيت، يعني بحيث لو خرج ما تعاد الصورة بعده. لا لا، تعاد في وقته، لكن لو أرادوا إعادته يحفظونه. لا، ما هذا تصوير. لكن لو كان بالفعل يعني بث مباشر بدون حفظ، مثل مراقبة الأسواق، إذا طلعت خلاص انتهى، هذا مو تصوير، هذا ليس بتصوير. إذا حفظت صارت صورة، إذا حفظت صارت صورة، المقصود إن حفظت صارت صورة، وإن لم تحفظ وانتهت بنهاية صاحبها انتهى، ليس بتصوير. اللي تحجج يتحجج، يعني الصلاة وش الحجة؟ اللي بيتعلل وتعذر هذا أمر مفروغ منه، وقد أفتي بالجواز، يعني هذا ما في إشكال، الذي أفتي أفتاه من تبرأ الذمة بتقليده، ما هو بالنقاش معه، ما في ضرورة حرج، كل عمر الناس عابرين. أنا بس لا، الناس يتواطؤون على شيء بحيث لا يستطيعون الفكاك عنه، خلاص أخذوا عليه، فيسمونها ضرورة، ما أنا ضرورة. نعم، هو مسألة الخلاف موجود، مسألة الخلاف موجود، وكون بعضهم ينازع في كونها صورة موجود. يعني من أغرب الأمور، يعني في تفسير من التفاسير المعاصرة يقول صاحب التفسير عند قوله تعالى ولو أراكهم كثيرا، نعم، يقول هذا في دليل على جواز التصوير، لأنه كيف ترى الكثير قليل إلا بالتصوير، أما في الواقع ما يمكن، الكثير كثير والقليل قليل، لكن في التصوير يمكن ترى الكبير الجثة الكبيرة تجعله صغير، ما هنا إلا بالتصوير، فهذا دليل على جواز التصوير. يقول فعرضت هذا الاستنباط على شيخ من شيوخ الأزهر فقال إن هذا يدل على وجوب التصوير. على كل حال، الهوى ما معه حل. إذا وجد الهوى ما فيه ما في حل، ما تقدر تناقش. إذا وجد الهوى النقاش مع من يريد الحق. لأنه الإشكال أن عندنا علماء أئمة جبال كبار حفاظ، يعني أهل تحري ورع، وكان الناس يستدلون بهم ويقتدون بهم، وفجأة صوروا. مشكلة هذه، يعني في يأتي في يوم من الأيام يعني تصوير ما حد ما يمكن أن يناقش فيه. والآن يتندر بعض الناس تقول أن مثل هذا التصوير حرام، أو يذكر أن فلان ما يطلع بالقنوات لأنه ما يرى التصوير. وش هذا حجري ذا ولا وش؟ ترى يجي على لسان الطلاب علم. هذا هو مسألة ترك الإنكار. كان الإنكار موجود، وعهدنا العلماء وطلاب العلم كسرون الكاميرات بالمشاعر. شيء أدركناه عنه، كسرون الكاميرات بالمشاعر، ثم عاد الآن يصورون بالمطعم. السبب أن بعض من تبرأ الذمة بتقليده يقول ما هو بتصوير. صار من مسائل الخلاف التي لا تنفع. فالإنسان يعرض رأيه من باب المشورة لا من باب الإنسان في مثل هذا الظرف. نعم. إيه؟ أما من يقول أنا لا أستطيع أن أوصل الحكم الشرعي أو أوصل صوتي إلا من خلال هذه القنوات والمصلحة راجحة، وكان الشيخ ابن باز يحث الناس على الخروج في التلفزيون وغيره، لكن ما يخرج الشيخ. كان الشيخ عم يشير على بعض الناس أنهم يشاركون لكنه لا يخرج. الشيخ أيضا في مسألة التصوير في مسائل العلم والفيديو التي ينتشر العلم بواسطته يتسمح فيه، لكن إذا نظرنا النصوص وأردنا أن نوفق بين هذا وهذا ما مشي الكلام. هذا ما يمشي، يعني ما عند الله لا ينال بسخطه، ما دام محرم انتهى الإشكال. على كل حال كل له اجتهاد، لا نحجر على أحد. نعم. لا هو نشوف بعض أهل التحري يحتفظ يسمونه النيجاتيف، ها هي المسودة السوداء هذه، بحيث إذا احتاج مرة ثانية ما يروح يصوره وخلاص، تكرر هذه يتحمض هذه وينتهي الإشكال. مسألة معضلة، والحاجة قائمة يعني بحق، يعني أمور الجنايات وما الجنايات يعني ما في إشكال، الحاجة داعية. لا هو وجد خلاف قديم في حكمه، في حكم ما لا ظل له، لكن ما أعرف أحد من الأئمة المعتبرين المعتدلين يقول به. والله هذا أمر أخف بكثير، وما في شك أنه اطلاع على محرم، لكنه محرم قائم لا أثر له متعدي. أمره إن شاء الله سهل. يرى صورة المعات الشمالية، ما هو تصوير هذا؟ إيه، لكن الفيديو إذا انتقل من المكان يجي ولا ما يجي؟ إلا موجود، بحيث أن صاحب المرآة التي تذكر إذا خرج من المكان وتقدر تعيده من المرآة؟ لا يمكن. الحف تصوير أخوي، بيجيك يوم من الأيام المنكر قد يوصف بأوصاف إنكار من باب المشهور، يعني تشير عليه، لأن المسألة الخلاف فيها ظهر وبقوة ظهر، وخالف فيها من تبرأ الذمة بتقليده بالفعل، يعني ما هم بأدعية أو طلاب علم، خالف فيها ناس يعني حقيقة يعني الإنسان يتضاءل أمامهم، لكن مع ذلك من باب المشهور تقول والله يا أخي وش الفرق بين هذا وبين ما جاءت النصوص في تحريم؟ هل قبل ولا شك؟ والله ما أدري. الورع يترك، الورع يترك. فيه كتاب طبع قبل 80 سنة فيه شيوخ معهد أسيوط، تراجم لشيوخ معهد أسيوط. الشيوخ المراد بهم شيخ المعهد الفلاني، معناه مدير المعهد أو رئيس المعهد في عرفهم، وترجم يمكن 50 منهم كلهم الصورة، وبجانب الاسم في مربع إلى أن وصلوا إلى شخص اسمه الشيخ محمد شريط بالتاء، وحقل التصوير مربع، قالوا الشيخ لم يمثل أمام كاميرا التصوير، ترجم له، أثنى عليه علم وعمل وفضل ما شاء الله. في النهاية قال رأيت في المنام من يقول لي أن النبي عليه الصلاة والسلام في الغرفة مريض، فدخلت الغرفة فكشفت الغطاء فإذا شيخنا الشيخ محمد شريط هذا. يقول لما ذهبت إلى المعهد في الصباح بلغت أن الشيخ توفي البارحة. يعني هذه لا يؤخذ منها حكم، لكن أيضا بعد هناك عبر لا يؤخذ منها حكم، ولا يقال أن هذه الخاتمة بسبب عدم التصوير مرتبطة، الله أعلم، قد يكون الرجل له سر بينه وبين ربه وصل فيه إلى هذه المنزلة، لكن مع ذلك التصوير إلى وقت قريب من عظائم الأمور، ثم تساهل الناس فيه إلى أن وصلنا إلى حد أن من ينكره يوصف بأوصاف لا تليق بطالب علم فضلا عن متحري، والله المستعان. قال وحدثني مالك عن أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده فوجد عنده سهل بن حنيف، فدعا أبو طلحة إنسانا فنزع نمطا من تحته، التغيير مع القدرة باليد، يعني كما حصل بعض السلاطين بعض الخلفاء عين أو وكل الحسبة إلى شخص من أهل العلم، قال أنت مسؤول عن الحسبة، قال قم، فأقام الخليفة وأخذ البساط من تحت، قال تعلم أن الجلوس على الحرير حرام، الحسبة الآن بدأت. وهذا يقول فدعا أبو طلحة إنسانا فنزع نمطا من تحته، يعني بساط، فقال لو سهل بن حنيف لم تنزعه؟ قال لأن فيه تصاوير وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمت. فقال سهل ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان رقما في ثوب؟ الرقم لا شك أنه يشمل النقوش العادية، فيكون الاستثناء مقطع كما قال جمع من أهل العلم، أو الرقم ما كانت الصورة فيه مقطعة وموزعة، لا يقضى بمثل هذا على النصوص المحكمة. قال بلى ولكنه أطيب لنفسي، مثل هذا حتى ولو كان من الصور التي لا تدخل تحت المحرم، هذا لا شك أنه أطيب للنفس وأبعد عن الشبهة. هلا الحديث أنه دخل على أبي طلحة يعود إلا رقما في ثوب، أنه دخل عن عبيد الله أنه دخل على أبي طلحة، لم يختلف رواة الموطأ في إسناد هذا الحديث ومتنه. الدخول ما هو بيقول أن 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 أبا طلحة فعل، فنقول يحكي قصة ويحكي قصة شهيدها، هو الذي دخل عبيد الله، الله على من خلال الإسناد القصة أنه دخل يعني أدركه. قال وحدثني مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير وسادة فيها تصاوير، فلما أرآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت بوجهه الكراهية وقالت يا رسول الله أتوب إلى الله، إنها معصية من كبائر الذنوب، فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسولي فما أذنبت، يعني هذا قبل أن تعرف الذنب تابت رضي الله عنها وأرضاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بال هذه النمرقة؟ قالت اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، يستطيعون أن يحيوا ما خلقوا؟ لا يستطيعون، أحيوا ما خلقتم. ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة، كذلك الكلب كما في حديث عائشة أيضا، وأن جبريل تأخر عن النبي عليه الصلاة والسلام بسبب الكلب. شو لا لا ما في فرق. التعظيم والتعليق أشد، يعني له نصيبه أشد، لكن الصور محرمة على أي حال. المصور والمصور هذا ما في إشكال داخل في النهي، هذا زاول المعصية وأقر المعصية وخالف الأمر بالطمس، كله نصيبه، وصار ما في أدنى معلم من الوجه، فم وأنف ولا كلها تزال، يعني يصير ما في أدنى شيء ما يخالف إلا قطعته وانتهت. إيه لكن بعد إزالة حقيقة الصورة شو يعني ما يكفي وصفه بالثقة حتى يخبر، حتى يعلن، حتى يظهر اسمه، يعني التعديل على الإبهام لا يكفي عند جمهور العلماء، لكن المالكية يلزمهم، الذي يقتدون بمالك في الأحكام يلزمهم أن يقتدوا به في التوضيح. شو؟ أتوب إلى الله ورسوله، يعني أقدم هذه التوبة بين يدي رسوله، كأني أتوب إلى الله على يد رسوله في حياتي. ما في شيء اسمه مهان، يعني اللي تداس في فرشات قطعه لا يظهر له وجه ولا شيء، ودسها ما يخالف شيء. إيه مثله، يعني مما يضاهيه في الإطراب، مما يضاهيه في الإطراب، كل الصور كلها مسألة مشقة وعانة عظيمة، لكن هذا دين. ولها النبي علي رضي الله عنه أبعثك تقول له هي ذي الأفعى
الآن مع الخلافة إذا في زواج في التصوير على التصوير من حيث المعرفة
بس إذا نشيح رجل وقف على بحيث المعصير.